مع الليلة 23 من شهر صفر لعام 1421 هجرية في ديوانية الشيرازي، ومع سماحة العلامة الدكتور الشيخ أحمد الوائلي.
صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله. يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. هذه سورة من السور اللي رسمها القرآن الكريم في الحوار ما بين المسلمين وبين الجاليات الأخرى التي كانت في المدينة، لأنه اليهود والنصارى كانت أكو منهم جالية كبيرة بالمدينة، وكانت هاي الجالية بالذات الجالية اليهودية كانت تمسك بأزمة الاقتصاد، يعني الاقتصاد اللي كان يحرك الجزيرة العربية كلها كان بأيدي اليهود، واليهود على عادتهم كانوا بالمدينة شنو عندهم؟ عندهم مثلا مواخير للبغاء، عندهم معاصر للخمر، عندهم أمكنة لبيع لحم الخنزير، عندهم تعامل بالربا، كانوا يمسكون بصياغة الذهب والفضة بيديهم ويمسكون بصناعة الأسلحة. تلاحظ يعني الجوانب الحيوية كلها اللي ترتبط بالفرد في حالة السلم وفي حالة الحرب هم ماسكيها بأيديهم، يعني تقريبا تكاد تكون هذه الظاهرة مستمرة معهم عبر العصور. هم شنو اللي جابهم للمدينة؟ دخل نشوف بدء التاريخ. إسرائيل وهو يعقوب، لأن إسرائيل اسم من أسماء يعقوب، لأن إسراء بمعنى عبد وإيل بمعنى الله باللغة العبرية يعني عبد الله. فيعقوب عليه السلام كان آنذاك بفلسطين، كان إلى جانب القدس. لما ذهب يوسف هناك واستقر هناك وتولى وزارة مصر آنذاك، راحوا إلى أبواه، ذهب إليه أبوه وأسرته. عندما التحقوا به هناك ظلوا فترة، كأنه الملك اللي في عهد يوسف عليه السلام أعطاهم قطعة أرض مخصبة تولوا زراعتها واستثمارها، وظلوا فترة طويلة هناك، كانوا موضع احترام هذا الفرعون اللي كان معاصر ليوسف عليه السلام. لكن من بعد ذلك لما تعاقب الفراعنة على الحكم، من بعد ما راح هذا أحسوا أن اليهود أخطبوط، هذول يمتصون خيرات البلد ويعبثون بها، جاروا عليهم الفراعنة، عرضوهم إلى ضغط ما قبلوهم بعد، يعني ممارساتهم اللي كانت مغتفرة في ايام ذاك ما عادت الان مغتفرة. فلما شددوا عليهم انذاك ظهر نبي الله موسى عليه السلام وخلصهم، قالهم بضرورة الرجوع الى فلسطين، كلهم ترجعون نطلع من مصر ولا بد من قتال اهل فلسطين حتى ندخل اليهم. ذولا ما تبعوه على القتال. حدثت قضية التيه 40 سنة تاهوا في سيناء، من بعد ذلك رجعوا الى البلد الى هذا، يعني ابتلي بهم هذا البلد في الواقع، ابتلي بهم رجعوا الى فلسطين. مكثوا هناك الى ان جاء بقت نصار. بقت نصار عندما اجى زحف على اليهود من بابل الى فلسطين، شتتهم، قضى على دولتهم، واستقروا تحت حكمه تقريبا 40 سنة. ثم من بعد بخت نصر تعاقب عليهم حكام اخرون، شددوا عليهم الضغط، طلعوا لوين؟ توزعوا، قسم راحوا الى الحجاز، يعني خصوص من اجوا الرومان متأخرا، الرومان جاروا عليهم وشددوا عليهم وزعوهم، قسم اجوا للعراق، وقسم منهم اجوا الى الحجاز، وقسم من عندهم رجعوا الى مصر، وقسم توزعوا في انحاء اخرى من العالم. فالجالية اللي جاءت الى الحجاز جاءت من بعد ضغط الرومان عليهم، انتشروا بالجزيرة العربية. عندما انتشروا بالجزيرة العربية امسكوا ازمة الاقتصاد بايديهم، امسكوها كما ذكرت لك. طيب، اذا هالجالية كانت تألف كم كبير، من ناحية الكم هي تألف كم كبير غير عادي، ومن ناحية الكيف ايضا، يعني دولة كانت بايديهم تقريبا النقاط الحساسة، الاسلحة بايديهم، ادارة الاسواق، يعني تعبيرنا اليوم مصارف، كانوا يتعاملون بالربا، ادارة الجانب المالي بالاسواق بايديهم، النسيج والصياغة والامور الفنية بايديهم. واللي ساعد على هذا شنو؟ اللي ساعد على هذا ان الجزيرة كانت تستنكف من العمل، يعني الفرد اللي نشأ بالجزيرة العربية اي عمل من الاعمال سواء كان في مجال الزراعة او مجال الصناعة كان يستنكف من عنده، لان يتصور ان ياكل يقعد يحط له شلعة ويبيع بالشوق وياكل، هذا فرد اكل ما بي بطولة، مو فرد اكل، عندهم فد وهميات عجيبة غريبة ان هذا اكل ما بي بطولة ابدا، ما بي لون من الوان العنفوان او الشجاعة، يأكل من زراعة او يأكل من صناعة، لا، يأكل منين؟ من السيف والرمح، يأخذ سيفة ورمحة ويطلع ينهب هذا وينهب هذا ويرجع اللي عنده هذا. اما ان يعمل او يشتغل، لا، هذا. ولذلك احتقروا بعض المهن، ومع الاسف عكست نظرياتهم على كثير من فقهاء المسلمين في تحديد الكفاءة. ما عندي، قد يكون عندي مجال بدليل ان شاء الله اتناول موضوع الكفاءة تفصيلا. انعكست جملة من النظريات كميراث اجتماعي على تفكير بعض الفقهاء في تحديد الكفاءة، مع ان ادلة الكفاءة صريحة عندنا في مصادر الكتاب والسنة، بس هذا الى وقت ان شاء الله. المهم ارجع للموضوع، اللي ساعد على تركز اليهود هالنظرة الاجتماعية اللي كانت شائدة، اني انا ابعد اصير قين حداد، او اصير صائغ مثلا، او اصير عامل، هذا عار. اذا المعار شنو؟ المعار اخذ السيف واخذ الرمح واخذ جميع ما اريده في الحياة عن طريق الشيخ والرمح، وحتى الزوجة التي اريد ان اتزوجها يجب ان اخذها عن طريق الشيخ والرمح. وكم ذات خدر انكحتها رماحنا. نعم، تلقى هالمعنى هذا موجود عندهم. طيب، اعود للموضوع، خلينا نجي الى جو الآية. وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباؤه، كانوا اكو اثنين، الدعوة الاولى احنا ابناء شلون؟ لانه ذولا قالوا المسيح ابن الله، وذولا قالوا عزير ابن الله، والنصارى رهط المسيح، واليهود رهط عزير، ولما يكونوا دولة من عندنا ما احنا ابناء، يعني احنا ابناء، لان هؤلاء قالوا ببنوة عيسى وهؤلاء قالوا ببنوة عزير، فكل منهما ادعى بانه ابن الله. اذا بنوة الله عندنا احنا متجذرة. احباؤه شنو؟ احباء ميزنا على الشعوب الاخرى. هاي النظرية شو تنبه لها؟ تمييزهم على الشعوب الاخرى ظلت الى الان جملة من علماء الاجتماع وجملة من علماء التاريخ لما يمرون الى تحديد الحضارة يقولون ان الحضارة عند الجنس الاشقر، هذا الجنس الاشقر هو اللي صنع الحضارة بالدنيا، اما الاجناس الباقية تعتبر بمراتب متخلفة. ولهذا يجون الى معايير التقييس يسموها عندهم معيار التقييس في تحديد الذكاء، يضعون الجنس الاشقر في قمة الذكاء، ان هذا الفرد الاشقر يحمل من الذكاء نسبة 214 والاجناس الاخرى تتدرج ابو 200 وابو 100 وابو 10 وابو 0، ان هؤلاء في مقام الذكاء هم ينحطون في مقام صنع الحضارة، يعني بتعبير اخر مستهلكين غير منتجين. والغريب شفت بعض الكتاب المعاصرين هذا اللي جيت قبل ايام في العولمة يقول هاي العولمة تقسم الناس الى معسكرين، معسكر منتج ومعسكر مستهلك، واحنا نقع بالمعسكر المستهلك، يعني نقع بالمعسكر المستهلك مو من ناحية قصور في اذهاننا، لا اذهاننا تشتغل، لكنه من ناحية الوضع وضعنا هكذا، هم حطونا بهالمكان هذا. ارجوك الان اذا عندهم نظرية علمية ما يطونا اياها ابدا، ولا يمكن يطونا نظرية علمية. نعم يطونا ثوب قصير يصعد للبطن تمام، يطونا مثلا سفرات معينة الرش على اجسامنا تمام، يطونا لون من الوان السلوك الداعر المنحال هذا صح، اما نظرية علمية ذات علاقة بتنميتنا اقتصاديا او اجتماعيا ما يعطونا اياها. وفعلا هو الانجازات تؤخذ ما تعطى، الانجازات تؤخذ ما تعطى، حتى اذا تريد تنجز اخذ مو تعطي، يعطوك لا ما يعطوك ابدا، شيء اذا ما تاخذ بيدك ما تستطيع ما تقدر تعمل شيء. طيب نرجع الى الآية، دول يقولون احنا ابناء الله واحباؤه، فخلي نجي الى الدعوة الاولى نشوف الشطرة تتبع عليها. وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله، كأنه لما يقولون احنا ابناء الله يعني لازم تكون لنا ميزة، وهذه الميزة يجب ان تحطنا على قمم الشعوب على رؤوس الشعوب، بها لون من الغطرسة، لان كانوا يرون ان قطرة الدم من اليهودي لا يعادلها لا تعادلها امة. احنا عندنا هاللون من التطرف بحضارة العرب كان موجود، واحد من بني تميم قتله ابنه واجوا ليه على عادة العشائر قالوا له رايحين نجيب لك مشية ونطيك الديان، قالهم يعني ما تصنعون شنو؟ من بعد ما اجوا وجابوا رؤساء القبائل ودخلوا عليه قالوا انا وحدة من ثلاثة ترضيني، قالوا له شنو الوحدة من ثلاثة؟ قال اولا ان تعيدوا لي ولدي حيا، هذا لا سبيل له مات خلص انقتل هذا، قال طيب ما تعيدوا لي ولدي حي انزلوا لي نجوم السماء، نزلوا لي نجوم السماء. قالوا تشتكي شلون يعني نزل لك نجوم السماء؟ قالوا ها ما تقدرون؟ قالوا بلى. قال واقتلكم عن اخركم، لان ما ممكن واحد من عندكم اعتبر كفو لابني. نبه هاللون من النظرية هاي المفرطة موجودة هاي عند اليهود، اليهود اذا انقتل واحد من عندهم حتى الان تفضل هاي المعركة الاخيرة اللي صارت اللي الفت ضغط افرض عليهم وطلعوا، كثير من المعلقين يقول ذولا طلعوا لان لما ينقتلون منهم عشرة العشرة اللي ينقتلون من عندهم اذا كانوا على مستوى اينشتاين هناك لو حتى لو ينقتلون مية ما حد يحش بيهم، ما يمكن ناس بسطاء ذولا لا يعتبرون الفرد من عندهم يحمل امة يحمل فكر يحمل انجازات، هي هاللون من الغطرسة موجود عندهم، موجود يهود موجود على الشعب بحق او بباطل شيء اخر، لكن هالغطرسة موجودة عنده. نحن ابناء الله، وانا لما اكون ابن الله لازم تكون لي ميزة. لهذا كان الامام السجاد سلام الله عليه اذا طلع مع قاتلة مع الركب ينفرد عن القاتلة، يقولوا له ليش ابن رسول الله ليش ما تجي مع القافلة تنفرد وحدك؟ يقول من امشي مع القافلة، القافلة تعطيني مزايا، تعطيني انا باعتباري ابن رسول الله، يعطوني مزايا، يعطوني مكانة، يتخلوا لي عن امكنتهم، يمشون وانا راكب، يعطوني كثير من الانجازات، وانا اكره ان اخذ برسول الله ما لا اعطي مثله. انا اخذ برسول الله ما لا اعطي مثله، لا لازم إذا عندي شيء وعندي تكافؤ، وإلا أكره أن أخذ برسول الله ما لا أعطي مثله. يعني يريد يقول أنا فرد من عباد الله، ويجب أن أخضع إلى نفس العوامل اللي تحدد مكانة الإنسان عند باقي الناس. طيب نحن أبناء الله، بعد النقطة الثانية إيش نستفيد من قوله نحن أبناء الله؟ ناكو بحث شوية عام. نستفيد من جو الآية من الجواب قل فلما يعذبكم، ها؟ نستفيد من الجواب أن الابن والأب ما ممكن الأب يقوم بعمل يؤدي إلى تعذيب ابنه أبدا. شايف؟ أن الأب مهما يكون ما يمكن يعذب ابنه إلا إذا كان مجنون، وإلا إذا بعقله ماكو أبو يعمل عمل هذا العمل يؤدي إلى عذاب ولده أبدا، ما يمكن. نفتهم من هذا، ولذلك نرى ان بعض فقهاء المسلمين اللي يذهبون الى ان ولاية الاب في الزواج وولاية الجد اجبارية. شنو السبب؟ السبب يقول انما تكون الولاية اجبارية لانه ما معقول الابو يجي يعدل بنته ابدا، لان الابو يريد السعادة لبنته، ولذلك احنا نعطي الولايه واحنا مطمئنين ان راح يدور لها المكان اللائق بها، يدور لها المكان اللي راح يحقق لها السعاده. لذلك احنا نعتبر ولايته اجباريه. هي كانه ما طول مرينا بالمساله، خل اوضح لك. عندنا الان مساله الولايه في الزواج، المذاهب الاسلاميه مختلفه فيها. عندنا الشوافع والموالك والحنابل، دول ثلاثتهم يقولون ينفرد، يعني البالغ الراشد البكر، ينفرد الاب او الولي سواء كان اب او جد، ينفرد بتزويجها، وهو اللي يجري العقد مو هي. هم هو ينفرد بالولاية عليها بتزويجها، يعني تخطب من عنده وهي ما لها رأي بالموضوع، الرأي لأبيها او لجدها، وهو اللي يوقع العقد، ما له حق ايضا ان توقع العقد بنفسها. اي اذا كانت بكر واذا كانت ثيب لا يشتركان معا، يعني الولي وهي لا تنفرد هي دونه ولا هو ينفرد دونها، فيعتبرون الولاية ولاية اجبارية، ولاية تجبر البنت على ان تخطب من وليها ويتم العقد من وليها. طيب الاحناف لا، يذهبون الى ان البكر الراشدة تستقل بنفسها، يعني لها الولاية على نفسها وهي الزوج نفسها نعم، وهي لها حق ايضا ان تعقد لنفسها وليس لاحد عليها، ولا سواء تزوجت افرض بسن معينة او بسن غير معينة، فمطلقا يطلوها الحق، لكن بشرطين. شنو الشرطين؟ الشرط الاول ان يكون الزوج كفو، الكفاءة تكون تتحقق. شنو الكفاءة؟ هنا المشكلة تجي، مشكلة الكفاءة تختلف عند المذاهب الاسلامية الاخرى. المذاهب الإسلامية الأخرى على الأكثر تربط الكفاءة بالطبقة الاجتماعية، ومع الأسف يعني تربط الكفاءة بإيش؟ بالطبقة، بيت نجار أو ابن نجار ما يأخذ بيت واحد يبيع مثلا الأقمشة، هذا يعتبر من طبقة أقدم، فتتحكم يعني بعضهم يشترط حتى التساوي بالمالية، يعني يربط بالطبقة، إذا تدع كلها تعود إلى الرابط بالطبقات الاجتماعية، الرابط بالطبقات الاجتماعية. والغريب ان هذه ما اجتنا عن طريق ميراث، احنا مواريثنا الاجتماعية عن طريق الاباء بالجزيرة العربية ما كانت تعنى بالطبقة، الجزيرة كانت تعتبر الناس كلهم طبقة واحدة، يعني الشجاع اللي يقدر يحمي المرأة هذا هو هو الكفؤ الذي يحمي المرأة. والى حد ما هاي مسألة الشجاع العرب ما فيها من الهند، جاوروا الهند واخذوا بعض الجزر الهندية، الرجل اللي يجيب له رأس قتيل يأخذ امرأة، اذا جاب رأسين يأخذ اثنين، اذا جاب ثلاثة يأخذ ثلاثة، نبه لي البطولة الشجاعة. ما كان عندهم موضوع طبقات، لان اساسا موضوع الطبقات ما كان موجود. مسألة الطبقات اجتنا وين؟ من بعد الفتوحات، المسلمين صاروا جملة من عندهم يربط موضوع الكفاءة بايش؟ بالطبقة الاجتماعية. زين، الاحناف يقولون اولا يجب ان يكون كفو، هذا اذا مو كفو الى حق الولي ان يرفع الدعوة الى القاضي والقاضي يفسخ العقد، هذا الشرط الاول. الشرط الثاني ان يكون لها مهر المثل، ومعنى مهر المثل يعني الطبقة اللي هي تنتمي اليها. يعني الان افرض بنت الطبيب شنو عادة يعطوها مهر؟ كنت تأخذ نفس المستوى اذا هي بنت طبيب مثلا، اذا اقل يقولون لا، اذا الزوج ما يتمم المهر الاب او الولي الى حق ان يرفع الدعوة الى القاضي ويفسخ العقد نهائيا. عندنا شنو؟ عند الفقهاء الامامية الواقع المعسكر الاغلب، تقدر تقول الاغلب، يذهبون الى ان الراشد البكر تستقل بالولاية على نفسها، الى حق تتزوج نعم، ولا حق كل العقود وتتزوج باي شخص كان دونها او فوق مستواها او مساوي لها، تملك هذا الحق تماما. شنو دليلهم على هذا؟ عندهم ادلة، مثلا القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم، ولا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن. دليل الاخر، الايم حق بنفسها من وليها. الدليل الثالث الاصل ان البالغ الراشد هذا بالاصل الى ولاية على نفسه، ليس لأحد عليه ولاية الا بالمستثنيات. على انه اكو عندنا مقابل هذا من فقهائنا من يذهب الى 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 فرض ابن الولي، موجود عندنا بس على عدد قليل. المسألة بها تفصيل طويل ما احد شوي اخذ بها، بس فكر عنها ما طول مريت. فلسفت الموضوع بيش تتعلق بان الاب لا يمكن ان يعمل عملا يؤذي الولد. يعني عندما ننطي للابو الولاية ما نتوقع ان ابو يقسو على بنته، ان اكو بعض الاباء اجلاب هذا مستثنى، اذا ثبت ان هذا اللي جاي يخطبها ما بيعاد وكوفو والابو يقف، فذاك الوقت انشقت ولايته. زين، والا الوالد ما متوقع ان الوالد يقسو على ولده، بالعكس، وحقك اذا وقعت مصيبة على الولد تقع على الوالد قبل ان تقع على الولد. يعني الابو ارجوك بالنسبة الى ابنه ياخذ من حلال من حرام، يطارد يذهب يمينا وشمالا ويجيب، بس يريد يشوف السعادة في عيني اولاده، ما يعني اي شيء يقدم على كل بلاء لمجرد ارواع عائلته. شو تقول العرب في امثالها؟ العرب تقول الولد مجبنة ومبخلة وفتنة. شلون يعني مجبنة؟ ان الابو اذا صاروا عند اطفال صار جبان، ما يقدر يطلع بعد الى الحرب، يفكر انا اطلع عن قتل ذولا منه الهم مجموعة من البنات. تلاحظ ان العرب لما نزلوا في الكوفة في المعسكر لا كان اكو عندهم بيوت ولا كانوا يتزوجون، لان يقول لك من اتزوج كون ابني لي بيت وراح يصيرون اطفال وراح ابتلي واخذ وراد وخلص، ارتبطت بعائله بعد ما لي خلق اطلع قاتل احسب حساب، هذا ابني شنو ذنبه؟ وهذا المعنى اشتغله الظالمون. الان اتامل دوله بعض الحكام اللي هم مستنقعات، يلزم شنو؟ يلزم الولد ياخذه، او يلزم الاخ، او يلزم العزيز، يخليه يلزمك من ايدك من المكان اللي وجعك. ياخذ هذا ويعرف ان قلبك يوجعك عن طريق هذا مشكل، لانه انت تحسب حساب للولد. هاي نقطة، الولد مجبنة والولد مبخلة ما ينفق، بعد الاب ما ينفق، يقول عندي اولاد عند دولة شلون انا اروح انفق، هلا هاي الشنفرس علمها لهم دولة سمح الشب ان الله عز وجل شنو مثلا، لكن عادة لا انا اجمع على اساس دولة اخلاقي. بعد والولد فتنة، فتنة شلون فتنة؟ يعني هذا يأخذ مشاعرك كلها، ماخذ مشاعرك باجمعها، الولد ماخذ تفكيرك انت مفتتن به، تواليه من كل الجوانب، تحسب له كل حساب من كل الجوانب. مو يقول ابن حطان الشاعر لولا بنيات كزغب القطع رددنا من بعض الى بعض لكان لي مضطرب واشع بالارض ذات الطول والعرض، وانما اولادنا بيننا اكبادنا تمشي على الارض، لو هبت الريح على بعضهم لم تنع عيني من الغمض. فيبقى الولد ها فتنة للاب، فتنة الاب مفتتن به. فارجع الى الاية الكريمة، الآية إذا لما تقول دول يقولون إحنا أبناء الله والقرآن يقولون فلما يعذب، يعني للإشارة إلى أن الأب ما يتوقع من عنده أن يقسو على الولد، الأب ما يتوقع منه أن يقسو على الولد. لازم هذه الآية تقول فلما يعذبكم، ها ليش الله عز وجل إذا أتوا أبنائي يعذبكم هنا في هذا المولد؟ الآية تدل، هذا المقطع يدل على أن اليهود تعرضوا للعذاب والنصارى تعرضوا للعذاب. شو وقت دولة تعرضوا للعذاب؟ أما النصارى فالحروب قائمة ما بيناتهم وإلى يومك هذا، كاثوليك بروستانت مو وفرق يضرب بعضها بعضا يقتلوا بعضها بعضا، تأمل أقعدهم حروب عريضة طويلة اجتاحت أكبر عدد منهم. اليهود ايضا تعرضوا الى انماط من العذاب، ومن اهمها شنو؟ من اهمها المسخ، والله عز وجل مسخ منهم قردة وخنازير. وما ما طول مريت بهالنقطة، الان العلماء يعني لما يمرون علماء الانسان لما يمرون بقضية القرد، يعني هاي النظرية نظرية داروين او غيره من النظريات، ان هذا القرد هل هو حلقة من الحلقات الواقعة في طريق تطور الانسان، لانه ما عندنا شك ان الانسان يتطور، الانسان في داخل بطن امه هو يتطور. هذه الان الخلية لما تتكون من اللي يعبروا عنها زايجوت، هاي نفسها تتكون من نطفة الاب والام تتحول الى زايجوت تنمو، تصير اشكال متنوعة، تأخذ شكل دودة أحيانا، تأخذ شكل حية أحيانا، تأخذ شكل غنم أحيانا، أشكال أشكالها تتطور إلى أن تأتي إلى إنسان. هذا التطور ما طول مقصود، ونعتقد بأن بأمر الله كل إشكال ماكو، لكن أنت إحنا إنما نرفض التطور إذا قالوا أن التطور عفوي، أما إذا التطور مقصود ماكو مانع، خلقكم أطوارا ماكو مانع. والشكل الاطوار شنو؟ هي صفات، هي اخلاق، هي مراحل، ما مشكلة. المشكل انه اذا كان هذا التطور تعتقد بانه عفوي، عفوي ماكو، شيء صدفة بالكون ماكو، كل شيء خاضع لسلطان الله وتقديره، ان كل شيء خلقناه بقدر. اذا هالمسألة مسألة القرد، القرد اكو بيه طباع جدا قريبة للانسان، ولهذا اعتبروه حلقة في طريق تطور الانسان في مسيرته. تصمد هاي النظرية نظرية التطور لو لا؟ اكو كثير من العلماء يميل الى ان المشخ ذولة القرد ممشوخ، يعني كان انسان ومشخ، فاذا عند بعض صفات الانسانية فهي باقية عنده من قبل المشخ، وما اكو الى الان تعليل ناهض لنظرية التطور، لان نظرية التطور فشلت، حتى تلاميذة عارضوه بها النظرية، لكن هذه النظرية تنهض اكثر، ان القردة لا جنس من البشر، جماعة من البشر مشخوا وبقيت عندهم بعض الصفات التي كانت عند الإنسان. إذن الله عز وجل عذبهم، عذبهم أولا بالمسخ، وبعد عذبهم بمن تصدى لهم من الشعوب من الأمم وقتلهم، عذبهم بمن تصدى وقتلهم، وصارت عندهم هالعقدة، هاي عقدة الدماء. الآن الفرد اليهودي عندما تحلله تلقاه مملوء عقدة، يعني يحب سفك الدم، يريد سفك الدماء، يريد يشرب الدماء. وشاء الله أن يبتلينا بهم، شاء الله أن يبتلينا بهم. وإن كان إحنا ولله الحمد يعني منذ أن فتحنا أعيننا كلك المزاج الشيعي والفكر الشيعي المسلم وقف بوجه اليهود، وقف بوجههم قلما، ووقف بوجههم سيفا، ووقف بوجههم اجتماعيا، وهذا تاريخنا متشلشل. نبه السيديني واحد رقيع من هذول التوافح، فيقول لي ان الشيعة يميلون الى الاراء اليهودية لان عنده عبد الله بن شبه يهودي. انت عندك 100 عبد الله بن شبه، ومع ذلك انا ما اعتبرتك يهودي. وعبد الله بن شبه على فرض ان وجود حقيقي ومو وجود وهمي، واحد شنو الشيء اللي في امه؟ وعبد الله بن شبع على افتراض انه صحيح كيان خارجي والى وجود خارجي، شنو قيمته؟ عندك عشرات من هؤلاء اللي حملوا الفكر اليهودي والغموا به تاريخنا وتفسيرنا، ومع ذلك انا ما اعتبرت المسلمين يميلون بافكارهم الى الام. معاذ الله، احنا ما عندنا تهريج، نتبع الدليل، وخطواتنا خطوات تتبع الدليل. لا تفضل ارجع الى مؤلفات الشيعة ومواقف الشيعة، ابتداء من امامهم امير المؤمنين سلام الله عليه، اللي قاتل اليهود واشرف بنفسه على كسر شوكتهم، وله يوم خيبر فتكات كبرت منبرا على من راها، يوم قال النبي اني لاعطي رايتي ليتها وحاني حماها، فاشرأبت اعناق كل فريق ليروا اي ماجد يعطاها، فدعا اين وارث العلم والحلم مدير الانام من بأساها، اين ذو النجدة الذي لو دعته بالثريا مروعة لباها، فاتاه الوصي ارمد عين فشقاها من ريقه فشفاها. ابتداء من بواكير تاريخنا احنا سلاحا وفكرا وقفنا بوجه اليهود والى يومك هذا. والله يعني موضع اعتزازنا احنا ان نشوف الجنوب اللبناني يقف هذا الموقف، ونشوف هؤلاء المجموعة من البراعم بدمائها بعزيمتها تقف هذا الموقف المشرف. على العموم اعود الى الموضوع. اذا الآية الكريمة لما تقول فلما يعذبكم بذنوبكم، يعني انهم تعرضوا للعذاب، ولكنكم بشر ممن خلق، من عباد الله عز وجل اللي خلقوا، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. اتنبه لي بالله لهالنقطة، ترى هاي لمن يشاء ويعذب من يشاء، اكو عند بعض المحققين ميل الى ان الضمير يعود في من يشاء المن، يعني لمن يشاء العذاب ولمن يشاء الغفران باسبابه. شلون يعني؟ يعني مو الله عز وجل يمشتها يجي الى واحد يعذبه. يعني افرض احنا عندنا نظريات عند المسلمين ان الله يمكن ان يكلف مقطوع اليد بالكتابة، اذا مقطوع يقول لازم تكتب، اذا واحد يقضي عمره صلاة وصوم وحج وزكاة وعبادة يجوز لله يطببه بالنار، واذا واحد يقضي عمره فساد وانحلال ورداء يجوز لله يدخله بالجنة. شنو يقول؟ بل لا يسأل عما يفعل. عقليه يسأل، صحيح صحيح، الله لا يسأل عما يفعل، لكن يفعل القبيح؟ حاشا. الان الله رب العقل، والله تعبدنا بالعقل وهشرة العقلاء بين ايدينا. الواحد اللي كله صلاح وكنا خير. الله عز وجل يعذبه، ليش يعذبه على اشتناك؟ شلون؟ وين راحت المقاييس؟ الله تبارك وتعالى تعبدنا بالمقاييس وديننا دين مقاييس. فهل موجود هذا التيار؟ لكن هذا مو عندنا، هذا التيار احنا ما ناخذ به هذا التيار. اذا الله عز وجل يقول لهم انتم اللي يشاء العذاب من عندكم نتيجة العذاب. شلون يشاء العذاب؟ الله عز وجل وضع لنا طرق علامات. بسم الله الرحمن الرحيم، انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا. هذا الطريق يؤدي بك الى الجنة. لا تاكل حرام لانك راح تتعرض للعقاب، لا تزني لان راح تعتدي على عرض غيرك وراح تحول المجتمع الى فوضى، لا تشرق لانك تتمدد على حساب غيرك في طعمه وفيما يحتاج اليه. اذا هذا الطريق يؤديك الى نار. اعمل الخير، اعمل الصلاح، هذا الطريق يوديك الى الجنة. انت اذا اخترت هذا اخترت العذاب، واذا اخترت هذا الطريق اخترت الجنة. اذا من يشاء منكم، يعني انت هذا اللي يشاء، هو العبد اللي يشاء، الضمير يعود للعبد. من يشاء منكم العذاب يعود الى العذاب باختياره. واحد يشتري النار بفلوس، يشتريها بفلوسه. كثير من النار الناس يشترنا، ارجوك لما يطلع من بيته وحامل رجمة اموال، بدل ما يروح بهاي الاموال الى ما يرضي الله او الى عمل طيب، يروح الى ماخور يشرب خمرة او يروح يذبها برذيلة. هذا مو اشترى النار بفلوسه؟ اشتراها بفلوسه، ما في شك. واللي لا والله يروح الى الخير، اذا راد يروح الى الخير هو نتيجة الخير الجنة. يعذب من يشاء، يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. من يشاء منكم الغفران فيعمل له ويهيئ أسبابه يغفر الله له، ومن يشاء منكم العذاب فيعمل بأسبابه ييسر للعذاب. ثم انتقلت الآية الكريمة، قالت ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما. طيب هذا الملك لله عز وجل، يعني هل معنى القرآني شنو غرس في نفوس المسلمين دول كلاميذ القرآن؟ الآن الفرد المسلم لما يواجه القرآن ويعرف أن الملك لله، ايش يفتهم؟ يفتهم أنا ملكي بالدنيا تمكين من الانتفاع مو أكثر، عنديش كم فلش، أنا إذا الله مكنني أنتفع بها أنتفع بها، إذا ما مكنني أنتفع بها ما أنتفع. شلون ما يمكنني؟ يعني أرجوك اعطاني فلوس واعطاني مكانة مو، واعطاني سكر بدرجة 400، أعاين البرتقالة ما أقدر أكلها زين، وأعاين الخبزة ما أقدر أكلها زين. شنو الفائدة أرجوك من هالملك هذا كله؟ شنو أستفيد منه؟ اعطاني جنينة من أروع ما تكون، بستان رائعة، وأنا مقرن لا سمح الله، ما أقدر أمشي أبدا، قاعد لا أقدر أتحرك ولا شيء. شنو اذا شنو انتفعت انا بهاي الجنينة؟ شنو اللي انتفعت بها اذا ما يمكنني الباري من الانتفاع؟ كل الطاقات خلى قداني الان، الدنيا كلها انجازات علمية، لكن اعطاني مخ ما يشتغل. اذا مخي ما يشتغل شو استفيد بها انا هاي كلها؟ والله اذا كلها من عنده، تتنبه شوي، كلها من عطائه يمكنني من الانتفاع بالماديات او بالمعنويات. انتفعت اذا ما مكنني بالانتفاع لا بالماديات ولا بالمعنوية، ايش اقدر انتفع؟ اذا الملك عنده لله عز وجل. انا عندي تمكين من الانتفاع، دنش كم يوم اعيش بيهم، اذا عشت بيهم بعد يومين ثلاثة اعوفهم، شنو عندي؟ ثروة راح لبيتها، عندي دار اطلعت من عندها، عندي اولاد عفتهم، حتى لقبي العلمي، عندي لقب علمي لبيته على التراب ورحت الى الله، يمكن ينكتب على القبر علامة، او ينكتب على القبر حجة، او ينكتب على القبر اديب، او طبيب، او دكتور، الى اخره، كلها تظل وين؟ على التراب. اما تحت التراب ماكو لا دكتور، ولقد جئتمونا فرادا، شو تنبه؟ فرد ابدا، يعني ما عندك حتى ثنائية باللقب، انزعتها على الثرى. مو يقول واحد من ادبائنا مررت على الوادي فشفت عجاجة وكم من بلاد بالعجاج ومن نادي فابقيت لم ارفع عن الرأس ترباها لارفع تكريما على الرأس اجدادي. فكم كومة للتور من بعد كومة معلمة هذا الزعيم ولا الهادي. هنا مكتوب هذا فلان زعيم فلان هادي فلان علامة. عقباك يا دنيا قميص وطمرة بحفرة أرض من خرابات زهادي. هي النتيجة لو غيرها، هي النتيجة لو غيرها، هي كلها خلعتها على الأرض وذهب انتهى كل شيء. ما عندي شيء من الملك أبدا، الملك لله عز وجل، إلى ملك السماوات والأرض. ومن هنا تشوف أنت، ألفت نظرك لنقطة، كم لاحظ شوية، إلزم تاريخ أئمة أهل البيت سلام الله عليهم، وإلزم تاريخ رسول الله صلى الله عليه وآله، ما ورث لقطعة من الأرض. نبه لها النقطة، قطعة من الأرض ما متأمل. والحال هذا النبي اللي بيده أزمة الدنيا والآخرة، في حين مثلا أضرب لك مثل الكنيسة الأثيوبية كانت تملك 30% من مجموع أراضي الحبشة، ومع زملائها تملك مجموع شقد 50% من أراضيها الزراعية اللي كان ينتفع بها. وين تنصرف هاي الأموال؟ إلى أعياد ميلاد للكلاب، مو للأوادم، هذا الآن لكلاب، هذا الإمبراطور كان يسوي عيد ميلاد لكلابه، تأخذ هاي الأموال. ورسول الله مو تقول زوجته 40 يوم مرت علينا نقتات بالأسودين، التمر والماء ما عندنا ناكل. يدخل عليه واحد من أصحابه يشوف نايم قاعد من النوم، وقد انطبع الحصير بخده، نايم على الحصير صاير أثر من الحصير بخده، دمعت عيناه. قال النبي ما بالك؟ قال يا رسول الله هذا كسرى وقيصر يرفلان بالحرير وانت رسول الله على الحصير. قال هؤلاء قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا ونحن اخرت لنا طيباتنا. لان دول المفهوم هذا يرن باذانهم لله، ملك السماوات والارض كل لله، والعبد ما عنده الا هالشيء من الانتفاع، القدرة على الانتفاع، ما ليومين ثلاثة، وإلا الباقي كل لله. نعم، إيش يأخذ الإنسان من هذه الدنيا؟ يأخذ من هذه الدنيا الثناء، يأخذ منه المكان في المشاعر والقلوب، المكان بالنفوس. هذا أكو ناس طلعوا من الدنيا، ولما طلعوا من الدنيا إيش أخذوا؟ ما أخذوا صفراء ولا أخذوا بيضاء وياهم. وهذا كان علينا الغالب سلام الله عليه كنموذج من هؤلاء ممن تشرب القرآن في كل أبعاده. هذا يوقف يصيح يا بيضاء يا صفراء غري غيري، أنا ما ممكن أنخدع بيك. يعني هذا البريق اللي يشيل له اللعاب، اللي يعبر عنه كارل ماركس يقول عبادة الذهب، هذه هي عبادة الذهب. الواقع اللي واحد ينحن إلى تشوف يذوب أمامها، هذا الرجل ذاب الذهب أمامه، مو هو يذوب أمام الذهب، لا. وحقك ذاك الكوخ اللي كان ساكن به، ذاك الكوخ اللي كان ساكن به تحول إلى هذا الصرح البازخ الذي ترى. يا أبا الكوخ ساجلته قصور فأول وهو خالد منصوب، راحت القصور بأجمعها ذوت. هذا الكوخ وبتأريخنا علي وكوخ خير عقبة أفادها التعقيب. فأبو الكوخ سيد ملأ الدنيا، وأبعاد الكوخ صرح مهيب. هذا الصرح اللي يشوفه من الذهب والفضة، شجد الذهب على أعتابه. الله عز وجل هالحقيقة هاي قرأ بها أسماع المؤمنين لله ملك السماوات والأرض، لكن شطهم عوضها من أنفق ذلك لوجهه. قال له والله اصنع لك عرش بالقلوب، راح اسوي لك عرش بالقلوب، الدنيا تتهدم وعرشك لا يتهدم. وفعلا فعلا وحقك، يعني الان الدنيا مهما ارادت ما تستطيع تهدم لعلي بن ابي طالب عرش. نعم تقدر تهدم له قبر، صحيح العادون يهدمون له قبر، تقدر تهدم له شنو؟ تهدم له قضية من القضايا الفكرية، تحاول ان تزور بها الحقيقة، لكن مع ذلك تنحشر وتبدو الحقيقة. يبقى مكان بالمشاعر، يبقى مكان بالنفوش، يبقى مكان بالقلوب، والقلوب عرش لا يعتريه الفناء أبدا. اشتوق قلت على الحسين شد خاطبة وجعل أفئدة من الناشكة. أفئدة. انت مكانك القلوب أبا الشهداء. صحيح انا لما اريد اقف عليك هاي كلها هذا الجبرج اللي على قبرك ما يشدني، لكن شي يشدني؟ يشدني الالق اللي حققته يوم العاشر من المحرم، يشدني ذاك الالق، تشدني ذيك العزيمة، تشدني ذيك الروح التي ما برحت خالقها ابدا، عينها وين؟ الى السماء. اللهم إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى. هذا الشيء هو اللي يشدك، هاللمعان اللي يشدك الوجه، وين يشدك؟ يشدك بتلك الشفاء التي شفاها الرمح، يشدك بتلك الجبهة التي أصابها حجر أبي الهتوم، يشدك بتلك الروح التي رفعت إلى بارئها عندما سقط على الأرض. هذا المعنى هو اللي يخليك أبا الشهداء خالد في نفوش أحبائك. تركت الخلق طران في هواك وأيتمت العيال لك يا أراك، فلو قطعتني بالحب أرضا لما مال الفؤاد إلى سواك. خرجت إليه أخته عندما تناصف الليل، جلست عند ذلك الجسد الصريع، يا ابن أمي بحياة أمك لزهرة بعيدة وحاجيني قلب أسمع على شبابك تمسح دمع البغي وخلصها تمر بي او تسليني. جلست الى جمال عليها مشاعرها الحسين، ما كانت تفارقه لا في ذهنها ولا في وجودها معه بالدار. قولي انا خلي قلبك يطول حتى اشبغ من الطيوب، عليك تعود تعاني بكل شهادة اشوفك. شنو المصر يا ابن امي؟ لا ترجع ولا عوفك اخي وما عودتني الجبل فعلى مدجفوني وتجفو من معي. أنرم جوابا يا حسين أما ترى شمر الخنا بالشوق. يا ربي نسألك وندعوك ونتوجه إليك بجلال وجهك وبرحمتك التي وسعت كل شيء وبكلماتك التامات، ارحمنا وأهلنا يا الله. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك، ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك. اختم اللهم لنا بالعاقبة الحسنة، احشرنا يوم تحشرنا في رحال آل محمد. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم. ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة.